الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي قصة الحديبية لما استقر الصلح وأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويحلوا من عمرتهم تلك، فتباطؤوا رضي الله عنهم وتلكأوا يرجون أن ينزل وحي من السماء ينسخ ذلك الصلح الذي مضى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبة، فلما رأت منه ذلك سألت، فقال: ألم تري إلى قومك؟ آمر ما لي آمر بالأمر فلا يطاع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر لها ما كان من قريش ومن الصحابة إذ أبطأوا في امتثال أمره الشريف صلى الله عليه وسلم. فقالت له: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قالت: فاخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقك فيحلق رأسك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة، فأسرع الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذاك إلى نحر هديهم، وأخذ بعضهم يحلق رأس بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما، يعني من شدة الزحام أو التزاحم على إيه؟ على حلق الرؤوس. هذا المشهد من صلح الحديبية الذي رويناه بالمعنى فيه فوائد كثيرة جدا. من جملة هذه الفوائد أن الأمر يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بنحر الهدي وحلق الرؤوس لو لم يكن أمره للوجوب لكان لواحد منهم أن يتعلل بأنه لا، ده الأمر للاستحباب وليس للوجوب، ولما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، من تركهم امتثال الأمر. وفيه أيضا أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر يقتضي المبادرة بالفعل والفعل على الفور لا التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر وتلكأ الصحابة في الامتثال غضب صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ليغضب لأن لقائل منهم أن يقول: إن كان الأمر على التراخي سأمتثل غدا، سأمتثل بعد غد، سأمتثل فيما بعد. فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم من تلكئهم في الامتثال دل على أن الأمر على الفور وليس على التراخي. واستدل به من قال إن دلالة الفعل أبلغ من دلالة القول، لأن الصحابة امتثلوا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثلوا لما أمر، ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن امتثالهم كان لفعل مسبوق بقول، فدلالة القول أقوى في الحقيقة من دلالة الفعل. وهنا الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا لقول تبعه فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكد لهم أن هذا الأمر للوجوب وأنه غير قابل للنسخ. فيه دليل أن أولياء الله قد يخطئون، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا من أولياء الله، وهذا الذي كان منهم من التلكؤ في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من السعي المغفور وليس من السعي المشكور، فقد كان الأولى والأحرى أن يبادروا بامتثال الأمر النبوي الكريم، لكنهم تأولوا رضوان الله عليهم ورأوا أن ينزل من السماء أمر ينسخ ذلك الصلح الذي كان على كره منهم، لكنهم لما رأوا الأمر جدا غير مزاح بادروا بالامتثال والتسليم لأمر الله ورسوله. ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم وهم من أكابر أولياء الله غير معصومين، وقد يقع منهم الخطأ في الاجتهاد والخطأ في التأويل، ولا ينقص ذلك من رتبتهم ولا يحط من منزلتهم. وفيه أن الشخص قد يكره الشيء ويكون هذا المكروه خيرا له لو كان يعلم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد كرهوا ما كان من إمضاء صلح الحديبية وكان هو الفتح المبين، لذلك قال البراء رضي الله عنهم: أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وبعد صلح الحديبية أنزل الله على نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى قال الصحابة: أو فتح هو؟ فكان فتحا مبينا من جهات متعددة، ليس هذا موضع بيانها وبسطها، لكن أكبرها أنه خلي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، وكفت قريش جهازها الإعلامي الفاتك الفاجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أذيته، فتركوه يكلم العرب ويسمعون منه ويخبرهم بدعوته صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا مصداقها دخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحديبية في 1400، وبعد أقل من سنتين ذهب إلى مكة فاتحا في أكثر من 10,000 نفس. فهذا التضاعف الكبير في أعداد المسلمين ما كان إلا بسبب تهيؤ بيئة الدعوة الخصبة وانطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجنود الله عز وجل دعاة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. في هذا الحديث ما كانت عليه أم سلمة رضي الله عنها من الفطنة والحكمة، فكانت امرأة عاقلة لقنة ثقفة، كانت امرأة ببركة مشورتها العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا سرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخففت عنه حزنه وناهيها بهذا شرفا وفضلا، وببركة سفارتها ومشورتها تلك امتثل الصحابة رضوان الله عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على أن المرأة في الإسلام لها شأنها وأنها تشاور، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاور نساءه ويسمعهن ويسمع منهن. لم تكن حجراته صلى الله عليه وسلم ثكنات عسكرية مجرد أمر يطاع وكلام ينفذ فقط، بل كان الحوار وكانت المشورة وكان التناصح وكان الكلام فيما بين الزوجين، الكلام الباني الهادي الذي ينشئ المودة والألفة والرحمة بين الزوجين، لا كما يزعم البعض لك شاوروهن وخالفوهن. هذا يروى حديثا وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل النساء منهن العاقلات ومنهن ذوات الرأي، والرأي مع الرأي ينضج الرأي الصحيح وينضج الوصول إلى القرار الصائب. فيعني لا تدع الكلام مع أهل بيتك والحوار معهم وأن تنشئ معهم حديثا يجلب السكن ويبعث على المودة وتحصل به الرحمة والأنس والألفة بينكما. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من عائشة قصة طويلة جدا، بعض الناس قد يتبرم من كثرة حديث النساء وطول كلامهن، أسوتك النبي صلى الله عليه وسلم سمع من عائشة قصة أبي زرع وأم زرع في 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا، وكل واحدة تقول اللي في بيتها واللي بينها وبين زوجها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لها في الأخير بعد هذا الحديث الطويل: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق. فقالت: بل أنت خير من أبي زرع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن الحوار بين الزوجين أمر مهم جدا، ولا بد أن يكون هذا الحوار متسما بالآداب الإسلامية. أولا يكون يهدف إلى الوصول إلى الصواب، مش إلى فرض الرأي، مش إلى الاستبداد وإلى يعني فرض وجهة النظر وخلاص، وأن يكون بالحكمة واللين. شوف إبراهيم عليه السلام وهو يحاور أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بحكمة ولين ومودة، وأن يكون هادفا إلى يعني تحقيق مصلحة جميع الأطراف في هذا الأمر المتحاور فيه، وأن ينصت كل طرف إلى الطرف الآخر ويستمع منه. المشكلة أنه في التحاور، وإحنا بنتكلم عشان بنتكلم الرجال، لكن المشكلة أيضا موجودة عند النساء، أنه مش الرجال بس هم الذين يستبدون بآرائهم، أحيانا النساء يفعلن ذلك ويريدن أن تكون الكلمة الفصل لهن ولا يسمحن للرجل أن يتكلم، وهذه مصيبة المصائب. فالذي ينبغي هو الإنصات والاستماع. هذا الجو من التفاهم والتواد والتراحم والتحاور والتشاور سينضج ويعني المشورة، كما قيل: ما خاب من استخار الخالق واستشار الخلق، وأقرب الخلق إليك زوجك التي هي سكنك والتي جعل الله بينك وبينها المودة والرحمة فتستشيرها. بل هذا يعود الأطفال كذلك على مثل هذا الجو من التحاور والتناصح وعدم الاستقلال بالرأي وعدم الاستبداد به. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو مشورة حازم، أو كما قال الشاعر. فالمشورة يعني أمر لا بد منه، وهي قد قال الله لنبيه: وشاورهم في الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحاور كل الناس حتى الأطفال، قصة يا أبا عمير ما فعل النغير، بيتكلم مع طفل صغير وينشئ معه حوارا يسمع منه ويتكلم معاه لأجل أن يعلمه ويعني يؤنسه، ويعني حتى يعني هذه القصة العجيبة لما بيقول لابن عباس هؤلاء الأشياخ من قريش يستأذنه في أن يعطيهم الشراب قبله، فيقول ابن عباس لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، وضعه في يده فرحا به وإعجابا به. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء حتى للغلام فرصة التعبير عن الرأي، وفرصة الإدلاء بالرأي، وفرصة التحاور، وفرصة أن يكون له يعني رأي. ولذلك كان القراء وأصحاب مجلس عمر، وكان بيدخل معهم ابن عباس على حداثة سنه وصغر عمره رضي الله عنه لما يعلم من لبه وفطانته. المقصود أن هذا يعلمنا المشورة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعقل الناس وأرزن الناس وأحلم الناس وأعلم الناس، يعني لا يتهاون في أن يستشير حتى نساءه. وأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بالرأي السديد، حتى كان من بركة هذه المشورة ما رأيتم في هذا الصلح الميمون. هذا ما تعلق بهذا المشهد في صلح الحديبية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.